بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. من الأسئلة التي تأتي في شهر رمضان: هل الكحل والحقنة وما يقطر في الإحليل ومداواة المأمومة والجائفة من المفطرات؟ أولا نتعرف على كل واحدة من هذه المفردات. الكحل هو حجر من أحجار الإثمد، يدق حتى يصبح ناعما جدا، فيوضع على العين فيعطيها لونا جميلا، ومن السنة أن يكتحل الإنسان سواء كان رجلا أو كان امرأة. والحقنة هي أي ماء أو سائل يأخذه الإنسان عن طريق الشرج، وكانوا يستخدمون غالبا مادة البابونج مثلا، خاصة لمن عسر خروجه. أما ما يقطر في الإحليل، مخرج البول عند الرجل، أحيانا يصاب بعض الناس ببعض الأمراض فيضطرون أن يدخلوا شيئا من إحليله، خاصة الذي عنده مثلا رمل، حصر بول إلى غير ذلك، فأدخلوا شيئا من مخرج البول من الذكر. المأمومة: إنسان ضرب في رأسه فشق رأسه، وصار حتى وصل الأمر إلى مأمومة رأسه، يعني إلى داخل الرأس، فلو وضع شيء من الدواء ودخل هذا الدواء إلى مأمومة الرأس فما حكمه؟ أيضا الجائفة هي طعنة تكون في البطن مثلا، ربما تكون بسكين، بخنجر، بسهم، بشيء من هذا، أو تكون جراحة، وبعد ذلك يوضع دواء يبلغ هذا الدواء الجوف. طبعا لا يدخل هذا إلى المعدة ولا إلى الأمعاء ولا إلى سائر الجهاز الهضمي. طبعا للعلماء في ذلك أقوال كثيرة، من جملتهم الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفتاوى الكبرى تكلم بكلام طويل حول هذا الموضوع، قدم فيه أدلة كافية على أن هذه الأمور الخمسة لا تفطر الصائم. تلخيص ما جاء من كلامه: اختلف الفقهاء في هذه الأمور الخمسة، فمنهم من لم ير الفطر بشيء منها، ومنهم من رأى الفطر بها إلا الكحل، وهذا رأي إمامنا الشافعي: الحقنة وما يقطر في الإحليل ومداواة المأمومة والجائفة من المفطرات، أما الكحل فليس من المفطرة. ومنهم من رأى الفطر بها إلا التقطير في الإحليل، وهذا ما يسمى الحقنة عن طريق ذكر الإنسان. ومنهم من رأى الفطر بها واستثنى الكحل والتقطير. يقول: والأظهر عدم الفطر بشيء منها، فالصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمه الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيان، ولو بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. والحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالإثم المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم. قال أبو داود وقال يحيى بن معين هذا حديث منكر، وقال المنذري وعبد الرحمن قال يحيى بن معين ضعيف. الإثمد المروح هو الإثمد الممزوج بالطيب لتكون له رائحة طيبة، هذا معارض بحديث ضعيف مثله، فقد روى النبي صلى الله عليه وسلم، روى الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم. قال الترمذي ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. والذين قالوا إن هذه الأمور الخمسة أو بعضها تفطر الصائم ليس معهم حجة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. وأقوى ما احتجوا به قول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، ويقاس عليه كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، سواء أكان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه. ثم رد ابن تيمية حجتهم بوجوه: الأول ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأمور التي ذكرها بعض أهل الفقه فعلمنا أنها ليست مفطرة. الثاني الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه. وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير بيت الله الحرام، ولا صلاة مكتوبة غير الخمسة. الثالث إثبات حكم الفطر بالقياس. يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وهذا القياس منتف هنا، وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر المعتبر في الشرع هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله. فالله عز وجل حرم في الصيام الأكل والشرب والجماع، ولا يقاس الكحل والحقنة وما يقطر في الإحليل ومداواة المأمومة والجائفة على واحد من الأكل والشرب والجماع. والحيض ينافي الصوم بحكم الشرع، فليس للحائض أن تصوم. وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم قياس ضعيف، وذلك لأن من بالغ في الاستنشاق ربما نزل الماء إلى حلقه فابتلعه فيكون شاربا عن طريق أنفه، ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق. وأفاض ابن تيمية في ذكر تعليلات وحكم وفروق من المفطرات الثابتة في الكتاب والسنة، وهذه الأمور التي أضافها الفقهاء على المفطرات عن طريق القياس. وأضيف أن الصيام عبادة، والأصل في العبادات التوقف عندما ثبت بالنص، ولا يلجأ فيها إلى القياس إلا إذا كان القياس جليا أو بلغ من القوة حدا جعل أكثر أهل العلم من السلف والخلف يحتجون به ويتفقون على الحكم الناتج عنه، والله أعلم. مما سمعنا نستلخص الأمور التالية. العلماء انقسموا إلى عدة أقسام، الاتفاق عند الجميع أن الأكل والشرب والجماع من المفطرات، وهذا لا خلاف فيه، ولكنهم كذلك بالنسبة للكحل وردت أحاديث متعارضة مع بعضها، القول الأغلب فيه أنه غير مفطر، فسواء كان مروحا أو غير مروح، يعني معه طيب أو ليس معه طيب. واختلف الناس من أهل العلم على مسألة ما يدخل إلى الجوف، فبعضهم عمم في ذلك فقال أي شيء يسمى جوفا، بطنا رأسا شرجا إحليلا كيفما كان، إذا دخل منه شيء إلى داخل الجسم فإنه مفطر. وبعضهم قال وجعله قيدا، إنما قال على سبيل التغذي، فإذا لم يكن فيه التغذي مثلا عند ذلك لا يفطر. فنجد أن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى يرى أن الحقنة في القبل أو في الدبر مثلا عند المرأة أو في الإحليل عند الرجل، نعم ليس على سبيل التغذي، فهذا يعني من حقنة، تحميلة شرجية، تحميلة مهبلية، تقطير في الإحليل، هذا كله عند الإمام مالك غير مفطر. والذين قالوا وبالغوا في هذه المسألة فقالوا هذا شيء دخل إلى الجوف. فالفرق الذي كان حتى ما بين الإمام الشافعي، مثلا لو أدخل إنسان أصبعا جافة إلى دبوره فعند الشافعية يفطر، وعند الحنفية إذا كانت الأصبع مبلولة أفطر وإلا لم يفطر إلى غير ذلك. ما نراه أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط في هذه الأمور، فيوجد من أهل العلم من استنبط وقاس واجتهد، والاجتهاد لا يضارع اجتهادا آخر، ولكن إذا وجدنا إنسان يخير ما بين الفطر وما بين التقليد، عالم من العلماء الأمة الذين يؤخذ بقوله، فماذا يفعل؟ يقلد أم لا؟ وأضرب مثالا، إنسان قادر على الصيام ولكن من الضروري جدا أن يأخذ مثلا تحميلة شرجية، وهذه غير مفطرة عند الإمام مالك، فهل يفطر طيلة نهاره أم يقلد مذهب الإمام مالك؟ فإذا استطاع بعد ذلك ورعا أن يقضي هذا اليوم خروجا من خلاف الشافعية فيه والأحناف، فنقول له لا بأس من ذلك. بعد ذلك هنالك أمور لا حرج منها في الصوم، كل ما لم ينه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الصيام ولا يصح فيه القياس على ما نهى عنه، فالأصل أنه لا حرج منه ولا داعي لتحرج الصائم منه. وأورد هنا أمورا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو في الآثار عن الصحابة أو التابعين أنه لا حرج منها للتنبيه عليها. نأخذ المثال الأول، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو صائم، وربنا عز وجل عندما قال وسمح لنا أن نأكل وأن نشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، معنى ذلك سمح لنا أن نباشر النساء أيضا، معنى ذلك طالع الفجر والمسلم جنوبا، إذن لابد من الغسل. امرأة انتهت حيضتها قبل الفجر ماذا تفعل؟ إذا نوت الصيام لأنها في حكم الطاهرات وإنما عليها الغسل، فتغتسل وهي صائمة، وكذلك يغتسل الجنب وهو صائم لكن بعد الفجر. أيضا وجدنا أن بعض العلماء كالشعبي دخل الحمام وهو صائم، وذلك لأنه علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني صائم. بعض الناس اليوم أعمالهم فيها، هذا أمر آخر، تعرق شديد جدا، ولا يستطيع أن يتحمل نفسه، كما يكون لنا عندما نكون في العمرة أو في الحج، في اليوم نغتسل عدة مرات. يا ترى لو دخلنا إلى الحمام من أجل التبرد، أو نزلنا في مغطس سباحة من أجل التبرد في الماء، فهل يؤثر هذا؟ وهل هنالك من حرج في الصوم؟ أخرج مالك وأبو داود عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. وهذا موضع بين مكة والمدينة، وقيل هو على بعد 4 أميال من المدينة المنورة. أيضا ثبت في الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه بل ثوبا فألقي عليه وهو صائم. كثير من أصحاب الأعمال اليوم يأتي إلى منديل، إلى بشكير، فيبله في الماء ويضعه على رأسه ويبقى عاملا طيلة النهار حتى يأخذ شيئا من رطوبته من أجل أن يبقى صائم. قال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، حتى يعني باعتبار أن المضمضة لا تؤثر، ليس معنى المضمضة أنه يبلع، لكن الإنسان يشعر ببرودة الماء في فمه، فعندما ذلك ولو بسق معنى ذلك لم يبقى أي أثر للماء على الإطلاق، فهذا لا يؤثر في الصوم. وكان سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يتبرد بالماء وهو صائم. مسألة ثالثة: أحيانا بعض الناس عمله مثلا شيف طعام في مطبخ من المطابخ، أو امرأة زوجها عسير جدا ربما يقيم الدنيا ويقعدها من أجل قليل من الملح أو قليل مثلا من البهارات إلى غير ذلك، فلو أخذت المرأة الطعام وتذوقته بفمها، وبعد أن تتذوقه بفمها ثم تلقي ذلك دون أن يدخل أي شيء في حلقها، فهل هذا الأمر يضر؟ لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء، هكذا يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ولقد كان بعض النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضغ الطعام للولد، ما كان في لا خلاطات ولا يوجد شيء من هذا، فتأخذ شيئا من الطعام فتلوكه بلسانها حتى يصبح طريا سهلا لزجا، ثم تأخذ ذلك الطعام فتجعله في فم طفلها، وهذا موجود ولا يؤثر حتى على صيامها لأنها لم تبتلع أي شيء عن الإطلاق. هل يمكن للإنسان أن يترفه في الصيام؟ هذا شيء رابع. نعم، إذا كان الصائم الإنسان هل يمكن أن يترفه وأن يتجمل؟ نعم، وأن يدهن وأن يكتحل، لا بأس في هذا الأمر. فلذلك قال سيدنا عبد الله بن عمر: يستاك أول النهار وآخرة ولا يبلع ريقا. نعم، وقال عطاء: إن ازدرد ريقه، شبك ريقه في فمه، عند ذلك لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم، قال: والماء له طعم وأنت تتمضمض به. قال البخاري ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. أمر سادس: الكحل. ربما نحن في بلادنا الآن لا نرى الناس يكتحلون إلا بعض المتصوفة، لكن كان سابقا الكحل دواء، ويستخدمونه دواء للعين وأيضا مسألة للتجميل، وكانوا يضربون مثل، ورحم الله شيخنا الشيخ صادق كان يضرب دائما مثلا عن الكحل: الناس من الأرض ومنها هم، فمن خشن الطبع ومن لينه، فإثمد يوضع في فجندل تدمى به أرجل، وإثمد يوضع في الأعين. يعني الناس مثل هذه الدنيا ومثل هذا هذه الأرض، لكن تأخذ حجرا من الأرض لو مشيت عليه فإنه يشق رجلك إلى قسمين، فجندل تدمى به أرجله، وحجر آخر تدقه فتجعله لينا في عينك، يعطيه للعين جمال ويعطيها جلاء في البصر. ولذلك كان سيدنا أنس والحسن وإبراهيم لأنهم لا يرون بالكحل للصائم بأسا، وسيدنا أنس كان يكتحل وهو صائم، وقال الأعمش ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم. أيضا مسألة سابعة، الاستنثار. الإنسان يستنشق في الوضوء ويستنثر، الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراج الماء من الأنف. فإذا استنثر فدخل الماء في حلقه فلا بأس، إن يعني لم يملك لا طمعا ولم يغاد ولم يبالغ في هذا الأمر، والأولى عدم المبالغة، لأنه يقوم بسنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسئل ابن جريج قال قلت لعطاء إنسان يستنثر فدخل الماء في حلقه، قال لا بأس بذلك. المضمضة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، المضمضة عند الوضوء. روى الإمام أحمد وأبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس بذلك. قال ففيما؟ أي هذه القبلة هل حركت عندك شيء؟ هل أدى ذلك إلى إنزال؟ قال لا. هذا المعنى ففيما؟ إذن هذا ما بينه. يقول النسائي إنه منكر لكن صححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان، يعني معنى هششت أنني نشط وارتحت، نعم، وأي خفت نفسي واندفعت لي التقبيل. يقول عطاء إن تمضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يضره إن لم يزدرد ريقة، يعني يبلع، وماذا بقي في فيه؟ الأمر التاسع، أحيانا الإنسان يفتح فمه ويمشي في الطريق أو يتكلم، والكلام ما بين فتح للفم وما بين ضم يعني للشفتين إلى غير ذلك، فربما وهو فاتح لفمه يدخل شيء في حلقه، وربما تدخل بعوضة، يعني كل ما الأشياء التي تذب، إنما سمي الذباب ذبابا لأنه كلما ذب آب، فلو كان فاتحا لفمه فدخل شيء عند ذلك هذا لا يفطر. أيضا يوجد عندنا أمر عاشر، الصعود. الصعود يعني شيء يوضع في الأنف ويؤدي بعد ذلك إلى عطاس عند الإنسان، كأنما يفتح يعني الأنف وما يوجد من يعني مداخل الهواء التي يتنفس الإنسان فيها. فقال سيدنا الحسن لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتح. في عندنا العلكة أيضا تنقسم إلى قسمين، العلك العربي هو عبارة عن علك مادة تخرج على الشجر لا طعم لها مطلقا، فلو كان الإنسان يجعلها في فمه فإنها لا يؤثر ذلك، لكن نحن ننصح أن لا يكون ذلك. السبب أولا الناس يظنون أنه يضع العلك الصناعي، والعلك الصناعي فيه سكر وفيه طعم وفيه انفصال شيء مع الريق وفيه دخول جرم إلى جسم الإنسان ومفطر، أما هذا العلك أيضا يتهمه الناس في الطريق بأنه صائم، فلماذا تجعل نفسك في موضع التهمة؟ لكن إذا كان مريضا، بعض الناس يصاب باللقوة، وهذه اللقوة تحتاج إلى علاج فيزيائي، ومن جملة العلاج الفيزيائي تحريك الفك بشكل دائم، وأفضل شيء لتحريك الفك أن يجعل العلك فيه، فلو كان في وقت الصيام فجعل علكا عربيا أي ليس فيه أي طعم طبيعي عند ذلك فهذا لا يضر وهو معذور بسبب معالجة فمه العلاج الفيزيائي المطلوب. نعم، فهذا يسمى العلك، يسمى بعلك اللبان، فلا ينحل منه أي شيء على الإطلاق ولا يدخل مع الريق أي شيء. أما العلك الذي فيه سكر أؤكد والذي فيه طعام أي نوع مهما قل منه فإنه من المفطرة. بقي عندنا ما أحكام نية الصيام وقطع الصوم في الفرض والنفل. نية الصيام، روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن عبد الله بن عمر عن أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وفي لفظ: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه والدارقطني، وأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وصححه. واختلف أئمة الحديث في رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ووقفه على حفصة. قال ابن حجر في الفتح: وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة فصححوا الحديث المذكور، منهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم، وروى له الدارقطني طريقا آخر وقال رجاله ثقات. وعلى هذا فهو حديث صالح للاحتجاج به. معنى هذا أن كل من أراد الصيام قبل الفجر أن ينوي ولو في قلبه. ووقت النية يكون من الإفطار، يعني بعد الغروب بعد أذان المغرب، وربما وأنت تفطر اليوم تنوي صيام الغد إن كان من رمضان، هذا لا بأس في هذا الأمر، وتكون هذا تبييت للنية ولا تحتاج إلى نية مقارنة لخروج الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لأن ذلك يعسر على كثير من الناس. حتى ما بين النية وما بين بدء الصيام لو تخلل طعام وشراب وجماع فكل ذلك لا يؤثر. أما بالنسبة لصوم النفل فإن النبي عليه الصلاة والسلام سمح لنا بهذه النية إلى الزوال. عن عائشة أم المؤمنين قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم من شيء، يعني طعام نأكله؟ فقلنا: لا. انظر، لا يعني لا يوجد ولا كسرة خبز ولا تمرة. فقال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس، يعني تمر مخلوط بسمن أو أقط أو دقيق يعجن مع بعضه البعض، وطبعا وتزال النوى من التمر، يعني عجين من التمر والسمن والدقيق يؤكل مع بعضه البعض، يسمى الحيس، كما قال: وإذا يحاس الحيس يدعى جند. نعم. فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. هذا ماذا يدل؟ على أن الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. وزاد النسائي في روايته: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وفي لفظ له أيضا قال: يا عائشة، إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه وبخل منها بما شاء فأمسك. وفي صحيح البخاري قوله: وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا فقال: إني صائم يومي هذا. فعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة، كلهم كانوا يقلدون رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. إذن هذه هي الأحاديث التي وردت في نية الصوم. إذن ماذا نستفيد من خلال هذه الأحاديث؟ إنما الأعمال بالنيات، يعني كل عبادة لا تصح إلا بالنية. والنية ما هي؟ توجه الإرادة للعمل مع إحضاره أو حضوره في الذهن. يعني لا يشترط وأنت تريد الصلاة وصلي مثلا 4 ركعات فرض صلاة العصر متجها إلى القبلة مقتديا بفلان إلى غير ذلك، لا لا تحتاج، خلاص أصلي فرض مثلا، هل الفكرة أصلي فرض الظهر أو فرض العصر مثلا دون لفظين، يعني هذا إذا تحرك فيه القلب يكفي، اللسان يساعد القلب، ما قال أحد بوجوب التكلم في اللسان. فلذلك من الممكن بعض الناس أن يقول الله أكبر، وهو يقول الله أكبر يستحضر هذه النية، وهذا يكفي تماما. ولم يثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا، إنما نحن ضعاف لا نستطيع أن نستحضر بشكل جيد، ولذلك تساعد ألسنتنا ما في قلوبنا من العزم على فعل الأشياء. أيضا وجدنا في حديث حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها وجوب تبييت الصيام من الليل. إن الذي لا يبيت الصيام الذي ينوي، لا ينوي، يعني أذن الفجر وهو لم ينوي، يمسك احتراما للصيام وعليه إعادة هذا اليوم. أما حديث عائشة فكان يدلنا على أن الإنسان يمكن أن ينوي، ويحمل حديث حفصة على صيام الفرض والنذر مثلا أما والكفارة مثلا. أما بالنسبة لحديث عائشة فإنما حمل على صوم التطوع، ولذلك يمكن للإنسان إلى الظهر إذا لم يتناول شيئا وبحث عن الطعام فلم يجده فقال إني صائم، عند ذلك كان الصيام محسوبا له من الفجر إلى الساعة التي نوى فيها وهكذا إلى المغرب. طبعا هذا هو مصير الجمع ما بين الأحاديث. طبعا الصحابة الكرام فهموا هذا المعنى فأنشأوا صيام التطوع من النهار، فإذا جاء أحدهم إلى بيته ولم يجد طعاما قال إني صائم، وهذا أمر يعني واضح. طبعا بالنسبة لبعض الأيام الخاصة لا يكون هنالك أي دليل فيها، وإنما نريد الآن أن نتكلم عن صيام الفرض وعن صيام النفل. يا ترى هل الإنسان إذا صام صيام سنة تطوع لله عز وجل هل يستطيع لو دعي إلى طعام مثلا، أو حزن بعض الناس، أو هو فكر ألا يتمم صوم هذا اليوم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أما الفقهاء بعد ذلك فأخذوا بأشياء كثيرة، مثلا قال فريق من الفقهاء: يجب تبييت النية من الليل في الفرض والنفل جميعا، هذا توسعوا عن الشدة في المسألة، وهو قول ابن عمر وجابر من الصحابة، وإليه ذهب مالك والليث وابن أبي ذئب واستثنى مالك من كان يسرد الصوم فإنه لا يحتاج إلى تبييت. أما جمهور الفقهاء فقالوا يجب التبييت في الفرض، أما النفل فيجوز أن يبقى إلى ما قبل الزوال، وهذا ما ذهب إليه إمامنا الشافعي وهو أصح الأقوال عند الشافعي. إذن هؤلاء يقولون متى أراد الإنسان أن يصوم في النفل يستطيع أن يصوم، وشريطة أن لا يكون قد أكل قبل ذلك، وهذا ما سار عليه عدد كبير من فقهاء الصحابة كأبي الدرداء وطلحة وأبي هريرة وابن عباس وحذيفة وابن مسعود وأبي أيوب، وبه قال الإمام أحمد وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله. طبعا بعد ذلك إذا النية في رمضان هل تجب لكل يوم؟ عند إمامنا الشافعي هذا يوم مستقل، بدليل أننا نقوم صمت يوما صمت يومين صمت ثلاثة، صمت من الفجر إلى المغرب، بعد ذلك عندنا إفطار لا يصح الوصال فيه، ثم أنشأنا عبادة أخرى، والعبادة تجزى معنى ذلك كل يوم لوحده، فمن أفطر لعذر أو لغير عذر يوما من أيام رمضان وعليه القضاء فإنه يقضي ذلك الجزء. هذا يدل على أن الصيام لكل يوم نية لوحدها. ويرى بعض الفقهاء أنه تجزئ نية صيام رمضان، يعني إذا سمعت غدا من رمضان فتقول نويت صيام شهر رمضان فرضا علي لله تعالى، وهذا يغنيك عن نية 30 يوما. هذا ما قاله الإمام مالك رحمه الله، وكذلك نقل عن الإمام أحمد أنه تجزئه هذه النية. ويرى الشافعية أن الإنسان يقلد المالكية في هذه المسألة ثم ينشئ في كل يوم نية. لماذا التقليد؟ إذا نسي في يوم من الأيام فيكون هو ناوي للشهر بالكامل، فيندرج هذا اليوم حتى لا يقع في مسألة القضاء. بينما يرى أحد تلاميذ أبي حنيفة وهو زفر أن يصح صوم رمضان في حق المقيم الصحيح بغير نية، يعني مجرد الفعل مجرد الانقطاع هو نية بذاته. أما بالنسبة للصوم وما يتعلق به فبقي عندنا بعض المسائل إن شاء الله في درس قادم، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.